أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 29 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآيات الكريمة التي سنتلوها إن شاء الله تعالى بصفة خاصة، حيث يقول ربنا جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذا السياق المتصل بما قبله في قضية التحليل والتحريم، تحليل الطيبات وتحريم الخبائث والمحرمات، فقال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. ونبدأ اليوم إن شاء الله بالموجز في التفاسير لتوضيح هذا السياق قبل الشروع في التفاصيل. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، بداية مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال إن في الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني رؤساء اليهود، ويشترون به بما أنزل الله من نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم ثمنا قليلا، يعني ما يأخذون من الرشا أي الرشوة أو الرشاوى على كتمان نعته، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إلا ما هو عاقبته النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي كلاما يسرهم، ولا يزكيهم، أي ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة، استبدلوها بالهدى والعذاب بالمغفرة حين جحدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا نعته، فما أصبرهم، أي فأي شيء صبرهم على النار ودعاهم إليها حين تركوا الحق واتبعوا الباطل. وهذا استفهام معناه التوبيخ لهم، وقيل ما أجرأهم على النار. ثم ختم السياق بقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك أي ذلك العذاب لهم بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني القرآن، فاختلفوا فيه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب فقالوا إنه رجز وشعر وكهانة وسحر، لفي شقاق بعيد، لفي خلاف للحق طويل. بذا انتهى تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. ونقله إلى تفسير آخر نعده من الموجز، ولكنه حقيقة يعني هو من التفاسير التي لو أردنا الاختصار ما زدنا عليه، وأنا أنصح به كل طالب علم أو طالبة علم، حيث عندنا هنا ما شاء الله طالبات العلم أكثر من طلبة العلم بنسبة واضحة جدا. فكل طالبة علم وكل طالب علم عليه أن يقتني في بيته تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، ولا يكتفي باقتنائه حتى يجعل له يعني تعاملا يوميا معه. قال رحمه الله تعالى: إن الذين، يعني في الآية، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، الآية، هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وزاد عليه: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله، والاهتداء به والدعوة إليه. ثم قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. نسأل الله العافية. فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها؟ وأن لهم الجلد عليها. وأن لهم الجلد عليها، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك أي المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأيضا ففي قوله جل وعلا نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق، لفي محادة بعيد عن الحق، محادة بعيدة عن الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض. فمرج أمرهم، أي اختلط عليهم وكثر شقاقهم، وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله، المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، و ذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن التفاسير الموجزة المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال في الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أولئك هم الآثمون. لا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، هذا وقد كان من العالمين بما أنزل الله فريق يخفي بعض الوحي لقاء عرض من أعراض الدنيا، فإن اليهود كتموا كثيرا مما جاء في التوراة، من نعت الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية أن يسلم أهل ملتهم فيزول أمرهم وتضيع مكاسبهم ولذيذ مطاعمهم، وإن مطاعمهم من هذا السبيل لهي كالنار التي يأكلونها، لأنها ستقودهم إلى النار، وسيعرض الله عنهم يوم القيامة ولا يطهرهم من دنسهم، وأمامهم عذاب شديد موجع. نسأل الله العافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، وأولئك هم الآثمون. الذين اختاروا الضلالة على الهدى فاستحقوا العذاب في الآخرة بدل الغفران، فكانوا كمن يشتري الباطل بالحق، وما فيه ضلال بما فيه هداية، وإن حالهم لتدعو إلى العجب، إذ يصبرون على موجبات العذاب ويستطيبون ما يؤدي بهم إليه. ثم ختم ربنا عز وجل السياق بقوله: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لقد استوجبوا ما قدر لهم من الجزاء لكفرهم بكتاب الله الذي أنزله بالحق والصدق، ولقد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، ودفع إليه حب الجدل ومجانبة الحق والانقياد للهوى، فحرفوه وأفسدوه وفسروه بغير معانيه. وإلى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء. قالوا في قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، الآية، أي إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه، من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الحق، أو يمكن أن نقول وغير ذلك معطوف على من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق، ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض الدنيا مقابل هذا الإخفاء، وهؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا حراما يوردهم نارا يوردهم نار جهنم تتأجج في بطونهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب موجع. نسأل الله العافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. أولئك المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته، فما أشد جراءتهم على النار بعملهم أعمال أهل النار. يعجب الله من إقدامهم على ذلك، فاعجبوا أيها الناس من جراءتهم ومن صبرهم على النار ومكثهم فيها، وهذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم، فما أصبرهم على النار. نسأل الله العافية. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى نزل كتبه على رسله مشتملة على الحق المبين فكفروا به، وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب. وبذا انتهى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، ومن التفسير الميسر إلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى في شرح الكلمات: يكتمون أي يجحدون ويخفون ما أنزل الله من الكتاب التوراة وما أنزل الله فيه صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله فيه صفة النبي محمد عليه السلام والأمر بالإيمان به، لا يكلمهم الله لسخطه عليهم ولعنه لهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم لعدم رضاه عنهم. ومن هداية الآية حرمة كتمان الحق، لا سيما إذا كان للحصول على منافع دنيوية مالا أو رياسة. وفي مناسبة الآيات، هذه الآيات الثلاث نزلت قطعا في أحبار أهل الكتاب تندد بصنيعهم وتريهم جزاء كتمانهم الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليهم أن يبينوه بعرض خسيس من الدنيا، يجحدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وإرضاء للعوام حتى لا تقطع هداياهم ومساعدتهم المالية وحتى يبقى لهم السلطان الروحي عليهم. فهذا معنى قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنما هو النار إذ هو مسببها، ومع النار غضب الجبار، فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فالضلالة العماية المانعة من الهداية إلى المطلوب، فكما أخبر تعالى عنه في الآية السابقة أنهم وهم البعداء اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان، والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنة. فما أجرأ هؤلاء على معاصي الله وعلى التقحم في النار، فلذا قال تعالى: فما أصبرهم على النار. وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء الكفرة، لأن الله تعالى نزل الكتاب بالحق مبينا فيه سبيل الهداية وما يحقق لسالكيه من النعيم المقيم، ومبينا سبيل الغواية وما يفضي بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه. ومن هدايات الآية تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب بكتمانهم الحق وإفتاء الناس بالباطل للحصول على منافع مادية معينة. وهذا بالمناسبة هو حال أصحاب الفضاحيات والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والشقاق هو التنازع والعداء حتى يكون صاحبه في شق ومنازعه في شق آخر. بعيد يصعب إنهاؤه والوفاق بعده. فهذه الآية الأخيرة في السياق أخبر الله تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب أي التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى لفي عداء واختلاف بينهم بعيد، وصدق الله، فما زال اليهود والنصارى مختلفين متعادين إلى هذا اليوم وإلى يوم الدين، ثمرة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه وأخذوه وأخذوا بالباطل، فأثمر لهم الشقاق البعيد. لكن ينبغي أن يعلم أنه كما قال الله عز وجل ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، تكررت في سورة المائدة، لكن في ذات الوقت إذا كانت الحرب على الإسلام، إذا كانت الحرب على بلد مسلم على رجل مسلم، تجد الدنيا تجتمع على ذلك ويوالي اليهود النصارى والنصارى اليهود، وهو قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، ثم يواليهم الخونة والمنافقون ممن ينتسبون إلى الإسلام موالاة باسم تطبيع العلاقات. فتقرأ قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، حتى لا يقع ما حدث في العراق ولا في سوريا مثلا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذا مثال واضح في فلسطين المسلمة والمسجد الأقصى الذي هو من مقدسات المسلمين، فتواطأ الغرب الصليبي الكافر مع الصهيونية الحاقدة على أن يبقى اليهود في بيت المقدس وفي فلسطين، ولا نرى منهم إنصافا إذا قامت الحرب بين الإسرائيليين وبين أهل غزة، لأن المسألة حصلت في أهل غزة، وإلا فحاكم فلسطين كما تعلمون هو جندي مطيع لهم. مثال أخير، هذا أردوغان صاحب دولة مستقلة وصاحب كلمة حرة لا يراد له ذلك، والغرب والعالم كله ينتظر رسوب أردوغان، ويوالي اليهود النصارى والنصارى اليهود، ويواليهم المنافقون في كل الدنيا. وهذه أمثلة حية في حياة الناس. فالله عز وجل إذ قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بين حقيقة نجدها في الكتب. كنت قد ألفت كتابا أخذت عليه الأستاذية قبل 20 عاما، لأني حصلت على الأستاذية بفضل الله سنة 2002، احنا في 2023، وطبعا كان في سنة أخروني فيها ظلما وعدوانا، سنة كانت في الماجستير وسنة كانت في الأستاذية، لكن لا بأس يعوضنا الله خيرا. فكان من ضمن المؤلفات التي قدمتها في ترقية الأستاذية كان حاجة اسمها البحث الختامي، أو فكان بعنوان التنظيمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم. فالله أكبر، كيف جمعت نصوصا من كتب اليهود المقدسة، توراة المحرفة والتلمود الشارح للتوراة والبروتوكولات التي تسمى بروتوكولات حكماء صهيون، أو إن شئت قلت سفهاء صهيون، استخرجت كما هائلا في عداء اليهود للمسيح وأمه وديانته وللمسيحيين، فضلا عن العرب والمسلمين، شيء عجيب. فكنت أقول يعني هذا الكتاب لو عرفه أهل أمريكا مثلا باعتبارهم نصارى لغير سياسة الدنيا. فقال لي أحد أصدقائي الأحبة قال لا 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 عليك، لا ترسل لا لكونغرس ولا هيئة الأمم ولا شيء، هم يعرفون هذا جيدا، هم يعرفون هذا جيدا، ولكنهم هم وإن كانوا مسيحيين إلا أنهم صهاينة، صهاينة في السياسة، مسيحي دينا صهيوني سياسة وواقعا، ولذلك يلقبون بمصطلح الصهيومسيحية. قال يعني هم عارفين الكلام ده، ولكن يعني يتغاضون عنه ويعملون لصالح الصهيونية، لأنهم يدركون جيدا أنه من لم يعمل لصالح الصهيونية فهو لا نصيب له في هذه الدنيا. حكام العالم، كل حكام العالم باستثناء أردوغان، أردوغان رجل حر لا يعمل لحساب الصهيونية في العالم. اي نعم، اي نعم. يعني لا يأتيني من يقول طب كيف يا شيخ القرآن هنا يقول في عداء واختلاف بينهم كبير، وفي شقاق بعيد، لكن أقول في الجانب السياسي بعضهم أولياء بعض. القرآن كما قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني في سورة المائدة، وجاءت في موضعين من السورة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى بعضهم أولياء بعض، تحكي حقبة تاريخية بنعيشها احنا الأيام دي، وبعدين حكى حال الأذناب، ما احنا كنا رأس وصرنا ذنبا، الأمة الإسلامية كانت رأسا فإذا هي ذنب. قال فترى الذين في قلوبهم مرض اللي هو النفاق والعياذ بالله، يتظاهرون بالإسلام ويبطنون غيرهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والفتح إن شاء الله جاي وأمر من عنده قائم. ومن هدايات الآية التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم لما يفضي إليه من العداء والشقاق البعيد بين المسلمين. انتهى تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحابه رحمة الرضوان أيسر التفاسير بتصرف، طبعا يعني كان في تعليقات مني أدركتموها خرجت بها عن النص، فالله المستعان. الله المستعان وعليه التكلان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب في أسئلة، يعني لا أخرج عن النص الآن بالرجوع إليها وبالرد عليها، لو بقيت التعليقات أعلق عليها إن شاء الله. أنتقل بحضراتكم من التفاسير الموجزة إلى التفاسير المفصلة. تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة قال تحت عنوان جزاء من كتم العلم، ثم ذكر الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ومضى بالسياق كما بدأت به الدرس لأن الآيات هنا متصلة والفصل بينها تعسفي، وعلى طريقته قال في المفردات ويشترون به ثمنا قليلا يأخذون بدله عوضا قليلا ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي ما يكون من الطعام المشترى بهذا العوض إلا ما يؤدي بهم إلى النار. ولا يزكيهم لا يطهرهم من دنس الذنوب. التفسير نقلا عن الإمام الرازي قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية نزلت في رؤساء اليهود وأحبارهم، كان يأخذون من أتباعهم الهدايا، فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خافوا انقطاع تلك المنافع، فكتموا أمره عليه الصلاة والسلام وأمر شرائعه، فنزلت هذه الآية. ثم قال الإمام الرازي: والآية إن نزلت في أهل الكتاب لكنها عامة في حق كل من كتم شيئا من باب الدين يجب إظهاره، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمعنى أن الذين يخفون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام في مقابل عرض قليل من أعراض الدنيا، وكل عرضها قليل وإن كان كثيرا فيما يبدو، هؤلاء ما يأكلون في بطونهم من هذا العرض الدنيوي إلا ما يؤدي بهم إلى النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة، وإن كان يكلمهم بلسان ملائكته كلام سخط ومؤاخذة. ولا يزكيهم أي ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم أي ولهم عذاب مؤلم بسبب كتمانهم الحق عن عباد الله تعالى. وفي السياق والمعنى الإجمالي هذا: وقد كان من العالمين بما أنزل الله فريق يخفي بعض الوحي لقاء عرض من عرض الدنيا أو أعراض الدنيا، فإن اليهود كتموا كثيرا مما جاء في التوراة من نعت الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية أن يسلم أهل ملتهم فيزول أمرهم وتضيع مكاسبهم ولذيذ مطاعمهم. من هذا السبيل لهي كالنار التي يأكلونها، لأنها ستقودهم إلى النار، وسيعرض الله عنهم يوم القيامة ولا يطهرهم من دنسهم، وأمامهم عذاب شديد موجع. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فاشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى بالضلالة وجعلوها مكانه، وفي التفسير فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب، فما أكثرها من صفقة وأغباها. وبالسوء ما ابتاعوا وما اختاروا، وإنها لحقيقة، فقد كان الهدى مبذولا لهم فتركوه وأخذوا الضلالة، وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب. فيا لطول صبرهم على النار التي اختاروها اختيارا وقصدوا إليها قصدا، فيا للتهكم من طول صبرهم على النار. قال العلماء: إن فعل التعجب في كلام الله المراد منه التعجيل، أي جعل الغير يتعجب من ذلك الفعل، وهو هنا صبرهم على النار، فيكون المقصود تعجب المؤمنين من جرأة أولئك الكاتمين لما أنزل الله على اقترافهم ما يلقي بهم في النار، شأن الواثق من صبره على عذابها المقيم. وشبيه بهذا الأسلوب في التعجيب كما أشار صاحب الكشاف أن تقول لمن يتعرض لما يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على القيد والسجن، فأنت لا تريد التعجب من صبره، وإنما تريد إفهامه أن التعرض لما يغضبه لا يقع إلا عمن شأنه الصبر على القيد والسجن، والمقصود بذلك تحذيره من التمادي فيما يوجب غضب ذلك السلطان المستند. نسأل الله العافية. ثم ختم السياق بقوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك الذي تقدم من الجزاء الشديد المترتب على الكتمان حاصل بسبب أن الله نزل القرآن بالحق، فلا يصح أن يكتم أمره وأمر من جاء به، فلا يصح أن يكتم أمره ولا وأمر من جاء به، ولا أن يفترى عليه، وإن الذين اختلفوا في شأنه لفي خلاف بعيد عن الحق موجب لأشد العذاب. إن منهم من يقول هو سحر، ومنهم من يقول أساطير الأولين، ومنهم من يقول افتراه على الله كذبا أم به جنة، ومنهم من يقول إنما يعلمه بشر. ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكتاب جنس الكتاب التي جنس الكتب التي أنزلها الله، وأن المعنى ذلك العذاب بسبب أن الله نزل كتبه بالحق، فلا جرم أن يعذب من يكتمها أو يكذبها. وإن الذين اختلفوا في شأن ما أنزله الله في كتبه فأظهروا منها ما يناسب أهواءهم وأخفوا ما لا يناسبها، أو آمنوا ببعضها وكفروا بالبعض الآخر وأساءوا تأويل بعضها، لفي شقاق بعيد، شقاق مع الحق، وشقاق مع ناموس الفطرة، وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم، وبعد شديد عن الحق والصواب. وبذلك تكون الآيات الكريمة قد ذكرت ألوانا من العقوبات الأليمة التي توعد الله بها كل من يكتم أمرا نهى الله عن كتمانه، لكي يقلع كل من يتأتى منه الخطاب عن هذه الرذيلة. ووفاء للعهد أخذه الله على الناس بصفة عامة، وعلى أولي العلم بصفة خاصة. انتهى تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. ننتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد ذكرت لكم من مناقب هذا التفسير شيئا قبل ذلك. اليوم كنت بتكلم عن تفسير الشيخ السعدي باعتباره من التفاسير الموجزة، تفسير الشيخ ابن عثيمين باعتباره من التفاسير الموسعة، يعني ليس فيه استطراد، ولكنه يعني حرص على الدقة والصحة والتركيز. قال رحمه الله تعالى في الآيات، في الآية الأولى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. الآية جملة مكونة من إن الدالة على التوكيد، الذين اسمها، وأولئك أولئي مبتدأ ثاني، وجملة ما يأكلون خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. إن الذين يكتمون أي يخفون ما أنزل الله من الكتاب، إما أن تكون للعهد أو للجنس. فإن قلنا للعهد فالمراد بها التوراة، ويكون المراد بالذين يكتمون أي اليهود، لأنهم كتموا ما علموه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة. وإن قلنا إن للجنس شمل جميع الكتب، التوراة والإنجيل وغيرها، ويكون الذين يكتمون يشمل اليهود والنصارى وغيرهما، وهذا أرجح لعمومه. وقوله تعالى: ما أنزل الله من الكتاب، أي على رسله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فكل رسول يكون معه كتاب من عند الله عز وجل يهدي به الناس. حتى قيل في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول له كتاب، أما النبي فلا كتاب له، كتابه كتاب من سبقه من الرسل. هذا في واحد من الفروق بين الأنبياء والرسل يصح، بخلاف من قالوا النبي بشر من بني آدم وحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول بشر من بني آدم وحي إليه وأمر بالتبليغ. طب لما النبي لم يؤمر بالتبليغ يعني لماذا نبوته؟ فكان هذا من الأشياء المتداولة في الكتب التي درسناها دون تحقيق أو تمحيص. لا، يمكن أن يكون الفرق بين النبي والرسول الكتاب، شريعة جديدة والآخر على شريعة من سبقه وهكذا. فكل رسول فإن معه كتابا من الله عز وجل يهدي به الناس. قال ويشترون به، يعني يأخذون بما أنزل الله، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الكتم، يعني يأخذون بهذا الكتم ثمنا قليلا. هذا الثمن إما المال وإما الجاه والرياسة، وكلاهما قليل بالنسبة لما في الآخرة. قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، الاستثناء هنا مفرغ، والإشارة للبعيد لبعد مرتبتهم وانحطاطها والتنفير منها. قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم تكليم رضا. فالنفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام، ولكنه للكلام المطلق الذي هو كلام الرضا. ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم بخير. قوله تعالى ولهم عذاب أليم، أليم فعيل هنا بمعنى مفعل، يعني مؤلم أي موجع، والعذاب هو النكال والعقوبة. فوائد هذه الآية، من فوائدها وجوب نشر العلم لقوله تعالى إن الذين يكتمون، ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ومنها أن الكتب منزلة من عند الله قوله تعالى ما أنزل الله من الكتاب. ومنها علو الله عز وجل قوله تعالى ما أنزل الله، فإن لازم النزول من عنده أن يكون سبحانه وتعالى عاليا. ومنها أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين، يكتمون ويشترون، فأما من كتم بدون اشتراء أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف. إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا يدل على أن كتمان ما أنزل الله من كبائر الذنوب، ولكن لا يستحق ما ذكر في الآية التي نحن بصدد تفسيرها. وأما الذين يشترون بما أنزل الله، وأما الذين يشترون بما أنزل الله من الكتاب ثمنا قليلا بدون كتمان، فقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله تعالى. فالناس في كتمان ما أنزل الله ثلاثة أقسام. القسم الأول من يكتم العلم بخلا به ومنعا للانتفاع، ومنعا لانتفاع الناس به. والقسم الثاني من يكتم العلم ولا يبينه إلا لغرض دنيوي من مال أو جاه أو رئاسة أو غير ذلك. والقسم الثالث من يكتم العلم بخلا به ولا يبينه إلا لغرض دنيوي، فيجمع بين الأمرين، وهذا شر الأقسام، وهو المذكور في الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وقد تبين عقوبة كل واحد من هذه الأقسام فيما سبق. أما من أظهر العلم لله وتعلم لله فهذا هو خير الأقسام، وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه وحاله وقلمه ما أنزل الله عز وجل، والذي يكتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس. أما الذي يكتم مطلقا فهذا لا يجوز، فيجب أن يبين ولو قتل إذا كان يتوقف بيان الحق على ذلك، كما جرى لبعض أهل السنة الذين صبروا على القتل في بيانها لتعينه عليهم. ومن فوائد الآية أن متاع الدنيا قليل ولو كثر لقوله تعالى واشترون به ثمنا قليلا. ومنها إطلاق المسبب، إطلاق المسبب على السبب، إطلاق المسبب على السبب لقوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي هم لا يأكلون النار ولكن يأكلون المال، لكنه مال يكون سببا في النار، مال سبب للنار. ومنها إقامة العدل في الجزاء لقوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فجعل عقوبتهم من النار بقدر ما أكلوه من الدنيا الذي أخذوه عوضا عن العلم. ومنها إثبات كلام الله عز وجل قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأنه لو كان لا يتكلم لا معهم ولا مع غيرهم لم يكن في نفي تكليمه إياهم فائدة، فنفيه لتكليمه هؤلاء يدل على أنه يكلم غيرهم. وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم أي الفجار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بمفهوم مخالفة برؤية الأبرار له، لأنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا لرؤية الأبرار في حال الرضا، إذ لو كان لا يرى مطلقا لم يكن لذكر حجب الفجار فائدة. وكلام الله عز وجل هو الحرف والمعنى، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف وصوت، وأدلة هذا وتفصيله مذكور في كتب العقائد. بسم الله. آمين. ومن فوائد الآية أن الكلام من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لأن تخصيصه بيوم القيامة يدل على أنه يتعلق بمشيئته، وهذه هي الصفات الفعلية، لكن أصل الكلام صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. ومنها إثبات يوم القيامة، ومنها أن يوم القيامة يزكى فيه الإنسان، وذلك بالثناء القولي والفعلي، فإن الله تعالى يقول لعبده المؤمن حين يقرره بذنوبه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا رب يا رب لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. وأما الفعلي فإن علامة الثناء أنه يعطى كتابه، يعطى كتابه بيمينه، ويشهد الناس كلهم على أنه من المؤمنين، وهذه تزكية بلا شك. ومنها أي من فوائد الآية غلظ عقوبة هؤلاء بأن الله تعالى لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم، والمراد كلام الرضا. وأما كلام الغضب فإن الله تعالى يكلم أهل النار كما قال تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومنها إثبات الجزاء لقوله تعالى: ولهم عذاب أليم. ومنها أن عذاب هؤلاء الكافرين عذاب مؤلم، ألما نفسيا وألما جسمانيا. فأما الألم النفسي فدليل قوله تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهذا من أبلغ ما يكون من الإذلال الذي به الألم النفسي. وأما الألم البدني فدليله قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، نسأل الله العافية. وقوله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، قوله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله تعالى، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فقوله تعالى أولئك أي المشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، واشتروا بمعنى اختاروا، ولكنه عبر بهذا لأن المشتري طالب راغب في السلعة، فكان هؤلاء والعياذ بالله فكأن هؤلاء والعياذ بالله طالبون راغبون في الضلالة بمنزلة المشتري. والضلالة هنا كتمان العلم فإنه ضلال، وأما الهدى فهو بيان العلم ونشره. قوله تعالى بالهدى، الباء هنا للعوض، ويقول الفقهاء إنما دخلت عليه الباء هو الثمن، سواء كان نقدا أم عينا غير نقد. فإذا قلت اشتريت منك دينارا بثوب فالثمن الثوب، وقال بعض الفقهاء الثمن هو النقد مطلقا والصحيح الأول، والثمن الذي دفعه هؤلاء هو الهدى، فهم دفعوا الهدى والعياذ بالله لأخذ الضلالة. قوله تعالى والعذاب بالمغفرة، فهم أيضا اشتروا العذاب بالمغفرة، ولو أنهم بيّنوا وأظهروا العلم لجوزوا بالمغفرة، ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب. قوله تعالى فما أصبرهم على النار، ما تعجبية مبتدأ وجملة أصبرهم خبرها، والمعنى يبقى فما أصبرهم خبرها، والمعنى شيء عظيم أصبرهم أو ما أعظم صبرهم على النار. وهذا التعجب يتوجه عليه سؤالان. السؤال الأول، أهو تعجب من الله أم تعجيب منه، بمعنى يرشدنا إلى أن نتعجب وليس هو موصوفا بالعجب أو أنه من الله. السؤال الثاني، أن قوله فما أصبرهم يقتضي أنهم يصبرون ويتحملون، مع أنهم لا يتحملون ولا يطيقون، ولهذا يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليهلكنا، ومن قال هكذا فليس بصابر. والجواب عن السؤال الأول، وهو أهو تعجب أو تعجيب، فقد اختلف فيه المفسرون، فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأنه المتكلم به، لأن المتكلم به هو الله، والكلام ينسب إلى من تكلم به، ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا سمعا، أي لا مانع يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يعجب، وقد ثبت لله العجب بالكتاب والسنة، فقال الله تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون، قرأت بل عجبت ويسخرون بضم التاء، وهذه القراءة سبعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتاء فاعل يعود على الله سبحانه وتعالى المتكلم. وأما السنة ففي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة، فلا مانع من أن الله يعجب من صبرهم. فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب منه، وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبل، وهو محال على الله. فالجواب أن سبب العجب لا يختص بما ذكر، بل ربما يكون سببه الإنكار على الفاعل حيث خرج عن نظائره، كما تقول عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها، وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ واللوم. ومن المفسرين من قال إن المراد بالعجب التعجيب، كأنه قال اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار، وهذا وإن كان له وجه لكنه خلاف ظاهر الآية. وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو كيف يتعجب من صبرهم مع أنهم لم يصبروا على النار، فقال أهل العلم إنهم لما صبروا على ما كان سببا لها من كتمان العلم صاروا كأنهم صبروا عليها، مثل ما يقال للرجل الذي يفعل أشياء ينتقد فيها ما أصبرك على لوم الناس لك، مع أنه ربما لم يلوموه أصلا لكن فعل ما يقتضي اللوم، فيصير معنى ما أصبرهم على النار أي أنهم لما كانوا يفعلون هذه الأفعال الموجبة للنار صاروا كأنهم يصبرون على النار، لأن الجزاء من جنس العمل كما تفيده الآيات الكثيرة، فيعبر بالعمل عن الجزاء لأنه سببه المترتب عليه، والنار هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين، لكن الظلم إن كان ظلم الكفر فهم مخلدون فيها، وإن كان ظلما دون الكفر فإنهم مستحقون للعذاب بحسب حالهم. من فوائد الآية أن سبب ضلال هؤلاء وكتمانهم الحق أنهم لم يريدوا الهدى وإنما أرادوا الضلال والفساد والعياذ بالله، لقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ومنها الرد على الجبرية لإضافة الفعل إلى الفاعل، ومنها أن كتمان العلم أو بيانه لغرض من الدنيا من الضلال، وذلك لأنه جاهل بما يجب على العالم في علمه من النشر والتبليغ، ولأنه جهل على نفسه حيث منعها هذا الخير العظيم في نشر العلم، لأن من أفضل الأعمال نشر العلم، فإنه أعني العلم ليس كالمال، المال يفنى والعلم يبقى. أرأيت الآن في الصحابة رضي الله عنهم أناس أغنياء أكثر غنى من أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر أبي هريرة بين الخاص والعام الآن أكثر، والثواب الذي يأتيه مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أكثر أعظم. ثم رأيت منزلة الإمام أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة مع من في عهدهم من الخلفاء والوزراء والأغنياء، هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر هؤلاء الأئمة؟ فكتمان العلم لا شك أنه ضلالة في الإنسان وجهالة. ومن فوائد الآية أن عقوبة الله ليس الظلم منهم، بل هم الذين تسببوا لها حيث اشتروا الضلالة بالهدى، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. ومنها أن نشر العلم وإظهاره وبيانه من أسباب المغفرة، لأنه جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان، واختيارهم العذاب على المغفرة والضلالة على الهدى، فدل ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا أجمعين. كما أن الذنوب أيضا تحول بين الإنسان والعلم، فكذلك كتم العلم يحول بين الإنسان والمغفرة. وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب تحول بين الإنسان والعلم بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله الغفور الرحيم. فقال تعالى لتحكم، ثم قال واستغفر الله، فدل هذا على أن الاستغفار من أسباب فتح العلم وهو ظاهر، وقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، لأن الذنوب والعياذ بالله رين على القلوب، كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله العافية. فإذا كانت رينا عليها فإن الاستغفار يمحو هذا الرين وتبقى القلوب نيرة مدركة واعية. ومن فوائد الآية إثبات العجب لله سبحانه وتعالى، قوله تعالى فما أصبرهم على النار، على أحد الاحتمالين، وهو من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة من صفات الله تتعلق بمشيئته فهي من الصفات الفعلية. فإذا قال قائل ما دليلكم على أن العجب يتعلق بمشيئته، فالجواب أن له سببا، وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة، لأن وقوع السبب بمشيئة الله فيكون ما يتفرع عنه كذلك بمشيئة الله. ومنها توبيخ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله، قوله تعالى فما أصبرهم على النار، وكان الأجدر بهم أن يتخذوا وقاية من النار لا وسيلة لها، لا وسيلة إليها. ومنها الإشارة إلى شدة عذابهم، كما يقال في شخص أصيب بمرض عظيم ما أصبره على هذا المرض، أي أنه مرض عظيم يؤدي إلى التعجب من صبر المريض عليه، نسأل الله العفو والعافية. والآية الأخيرة هنا قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ففي التفسير ذلك بأن الله نزل الكتاب، أي المشار إليه ما ذكر من جزائهم، المشار إليه ما ذكر من جزائهم، أي ذلك الجزاء الذي يجازون به، بأن الباء هنا للسببية والرابط هنا بين السبب، والرابط هنا بين السبب والمسبب واضح جدا، لأنه ما دام الكتاب نازلا بالحق فمن اللائق بهذا الكتاب المنزل بالحق ألا يكتم، الحق يجب أن يبين، فلما أخفاه هؤلاء استحقوا هذا العذاب. ومعنى نزل الكتاب بالحق أي أن ما نزل به حق، وأنه نازل من عند الله حقا، والكتاب المراد به الجنس، القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وغيرها من الكتب التي أنزلها الله. قوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب، إن بكسر همزة إن لوقوع اللام في خبرها، أي اختلفوا في الكتاب الذي نزله الله عز وجل بحق، وهذا الاختلاف يشمل الاختلاف في أصله، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، والاختلاف فيما بينهم أي فيما بين أحد الطرفين، فمنهم من استقام في تأويله ومنهم من حرف في تأويله على غير مراد الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى لفي شقاق بعيد أي لفي جانب بعيد عن الحق، وهذا البعد يختلف، فمنهم من يكون بعيدا جدا ومنهم من يكون دون ذلك. ومن فوائد الآية إثبات العلل والأسباب لقوله تعالى ذلك بأن الله والباء للسببية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من 100 موضع كلها تفيد إثبات العلة، خلافا للجبرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس لحكمة بل لمجرد المشيئة. ومنها الثناء على كتب الله عز وجل قوله تعالى بأن الله نزل الكتاب بالحق، ومنها ثبوت العلو لله عز وجل قوله تعالى بأن الله نزل الكتاب، ومنها أن المختلفين في كتب الله لا يزالون في شقاق بعيد لا تتقارب أقوالهم وإن تقاربت أبدانهم، ومنها أن الاختلاف ليس رحمة على طول الطريق بل إنه شقاق وبلاء. وبه نعرف أن ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة لا صحة له، وليس الاختلاف برحمة، بل قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم ليسوا مختلفين. نعم الاختلاف رحمة بمعنى أن من خالف الحق لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه، فالمجتهد من هذه الأمة إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ معفو عنه. وأما أن يقال هكذا على الإطلاق إن الاختلاف رحمة فهذا مقتضاه أن نسعى إلى الاختلاف لأنه هو سبب الرحمة على مقتضى زعم هذا المروي، فالصواب أن الاختلاف شر. وهذه مسألة فيها تفصيل ليس هذا بابه وليس هذا وقته، قد انتهى بنا الوقت، وبذا نكون قد انتهينا من تفسير ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وانتهينا تقريبا من نصف التفاسير التي نريد بيان الآيات بها، ويبقى لنا بقية إن شاء الله تبارك وتعالى غدا مع تفسير سيدنا الشيخ كشك والشيخ الشعراوي والمنار والمراغي وأبي زهرة وابن كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.